أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم لا يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. صدق الله العلي العظيم. الكلام في المحاضرة السابقة كان في الأصول العملية، في الأدلة العملية، وتحدثنا وقلنا بأن الفقيه إما أن يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي أو لا يتمكن من إحراز الحكم الشرعي، إما لعدم وجود الدليل أصلا قلنا أو لوجود التعارضات وتساقط الأدلة أو عدم إمكانية الأخذ بها. ولكن قلنا يحصل على دليل بعد أن يستحكم الشك وبعد عدم القدرة على كشف وإحراز الحكم الشرعي واستحكم الشك بالحكم الشرعي يوجد عنده دليل آخر يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، وهذا الدليل الآخر قلنا الذي يحدد الموقف العملي نتيقن منه ونقطع بوجود هذا الدليل، نقطع بصحة هذا الدليل، نقطع بتمامية الدليل الذي يحدد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك. وهذا الدليل الذي يحدد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك هو الأصل العملي وهو الدليل العملي. إذن إما أن نحرز الحكم الشرعي هو الكلام في كل الأحوال هو وظيفة عملية، وظيفة الإنسان هنا يمتثل ويعمل كلام وفق أي شيء، وفق الحكم الشرعي، وفق الحكم الشرعي الذي أخرجه الذي كشف عنه بالدليل. وهنا أيضا الموقف الثاني عند الشك أيضا يوجد موقف عملي، أيضا يعمل المكلف كذا وهذا موقف عملي، لكن هذا الموقف العملي من أين نشأ؟ نشأ من الدليل العملي وليس من الدليل المحرز، وهذا تحديد لموقف عملي، وذلك الدليل يكشف لي الحكم الشرعي. إذن بعد أن يستحكم الشك الآن نقول ما هو الموقف العملي؟ ماذا يعمل المجتهد؟ ماذا يعمل المكلف المقلد؟ قلنا يوجد مسلكان، المسلك الأول يشير إلى قاعدة عقلية تقول قبح العقاب بلا بيان، يقبح على المولى أن يعاقب بدون بيان، فكل تكليف لا نقطع به ولا نعلم به ولا نتيقن منه يسقط وجوب امتثال هذا التكليف أو اتباع هذا التكليف أو التحرك والانبعاث نحو هذا التكليف، يسقط هذا الشيء. إذن يجب علينا فقط امتثال أي أوامر وأي تكاليف وأي أحكام التي نحرز بها والتي نتيقن منها والتي نقطع بها، فقط هذه. أما التي نشك ونظن بها فهذه لا يجب علينا امتثالها. هذا هو مسلك قبح العقاب بلا بيان. إذن النتيجة، نتيجة هذا المسلك هو القول بالبراءة العقلية، الإنسان بريء من هذا الأمر أو هذا الحكم أو هذا التكليف، لم تشغل أو لم تشغل أو لم تنشغل ذمته بهذا التكليف، فلا يجب عليه الامتثال. المسلك الآخر هو مسلك حق الطاعة اسمه. الآن المفروض هذه المصطلحات تكون واضحة عندكم. مسلك حق الطاعة، من لم يسلك خط الصدر قدسة نفسه، هذا قضية مسلك حق الطاعة أصلا لا يعرف هذا المصطلح ولا يعرف معنى هذا المصطلح. وبهذا يكون كل منكم قد خطأ خطوة بالخطوات في الجانب العلمي والفكري في البحوث الأصولية، ويستطيع أن يعني يجرب بنفسه ويحاول أن يسأل ويستفهم من بعض الرموز عن بعض المعلومات التي حصل عليها من خلال هذه البحوث التي طرحناها هنا، حتى يعرف كيف يقيم نفسه خلال الآخرين. لكن هذا قلنا لا يدعو إلى، يجب أن لا يدعو إلى الغرور. نعم يدعو إلى العزة ما دام الإنسان يسير في طريق الحق وفي خط الحق ويثبت على هذا الخط وعلى نصرة الحق. نعم يؤسس العزة إن شاء الله مع الكافرين ومع المنافقين، ويؤسس الذلة والتواضع مع المؤمنين ومع من يسير معنا في طريق الحق ونهج الحق. إذن مسلك حق الطاعة ماذا يقول؟ يقول حتى الله سبحانه وتعالى له علينا حق الطاعة، وحتى نخرج من حق الطاعة، ما هو حق الطاعة؟ علينا أن نمتثل أوامر المولى الله سبحانه وتعالى، المفضل المنعم الخالق الواهب الرازق المحيي، له علينا حق الطاعة. فحتى نخرج من حق الطاعة يجب أن نمتثل كل الأوامر الصادرة من المولى التي وصلت إلينا بدرجة اليقين وبدرجة العلم والقاطع، والتي وصلت إلينا بدرجة الاحتمال والظن والشك. كل تكليف وصل إلينا بأي درجة من درجات لنقل التصديق، سواء كان درجة اليقين أو الظن أو الشك، مهما كان الاحتمال ضعيفا، يجب أن نخرج عن حق الطاعة ونمتثل هذا الأمر ونتبع هذا الوجوب أو ننتهي عن ذلك الأمر المحرم مثلا أو المنهي عنه. فإذا بناء على مثلك قبح العقاب بلا بيان أنه فقط الأحكام المعلوم بها هذه التي يجب أن نمتثلها، وأما الأحكام غير المعلوم بها التي هي مضمون بها ومشكوك بها فهذه لا يجب امتثال هذه الأحكام، فلا يجب علينا امتثال هذه الأحكام بناء على تبرئة أو الذمة بريئة من وجوب امتثال هذه الأحكام المضمونة أو المشكوكة والمحتملة. أما بناء على مثلك حق الطاعة فجميع الأحكام المعلومة والمضمونة والمشكوكة يجب اتباعها، يجب امتثالها حتى نخرج عن حق الطاعة حتى نبرئ ذمتنا. إذن بناء على مثلك قبح العقاب بلا بيان الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي هو البراءة الشرعية، عفوا البراءة العقلية، أصالة البراءة تسمى أصالة البراءة العقلية. إذن الآن لو أتاك هذا السؤال وقال بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ما هو الأصل العملي الأولي، أول أصل عملي، أول قاعدة عملية، أول دليل عملي، ما هو؟ تقول البراءة العقلية، أول واحد هو البراءة العقلية، براءة الذمة، البراءة العقلية. إذن بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان القاعدة الأولية والأصل العملي الأول والأولي هو الأصل العملي الأول هو البراءة العقلية، البراءة بحكم العقل، البراءة العقلية سميت البراءة بحكم العقل البراءة العقلية لأنها توصلنا عليها بحكم العقل وفق مبدأ أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما بناء على مسلك حق الطاعة فالقاعدة أو الأصل العملي الأولي ما هو؟ الأصل العملي الأولي هو الاحتياط العقلي، القاعدة العملية الأولية أو الأصل العملي الأولي هو الاحتياط العقلي. إذن عندما الآن نسأل نقول لك أنت على أي مسلك تسلك أو ماذا تقول بأي مسلك، مثلا تقول بناء على التقليد لنقل كمكلف، أو إذا أردت أن تطرح البحوث بهذا المستوى تقول أنا بهذا المستوى اقتنعت بأن يعني ليس الآن أنا في مقام استنباط حتى تقول لي لا يجوز لك الاستنباط، لكن من هذا الطرح وبهذه المرحلة أقول بأن المسلك حق الطاعة هو الأرجح، فأنا يعني لنقول أؤيد مسلك حق الطاعة أو رجح مسلك حق الطاعة، فلذلك ينتج على هذا بأني أرجح القول بالبراءة العقلية، عفوا القول بالاحتياط العقلي بناء على ترجيح مسلك حق الطاعة، والغير يقول أرجح مسلك قبح العقاب بلا بيان، فإذا هو يقول ب البراءة العقلية كقاعدة أولية أو كأصل عملي أولي، هذه القاعدة العملية الأولية أو الأصل العملي الأولي، القاعدة العملية الأساسية، هذا بحكم العقل. بعد ذلك الآن نحن كيف توصلنا؟ قلنا سنقول المختار هو حق الطاعة، المختار مثلك حق الطاعة، المختار هو الاحتياط العقلي. إذا الاحتياط العقلي كيف توصلنا إليه بعد أن طرحنا مثلك حق الطاعة؟ هو الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس الخروج بالعصيان، وإنما نمتثل حتى نحقق ما علينا من حق لله سبحانه وتعالى هو حق الطاعة. إذن من حق المولى علينا ويجب علينا أن نؤدي هذا الحق إلى المولى. ماذا نفعل حتى نؤدي الحق إلى المولى ونرجع الحق إلى صاحبه لنقل؟ ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نمتثل جميع الأحكام المعلومة والمشكوكة. يجب علينا أن نحتاط لجميع الأحكام. الآن نأتي قاعدة أخرى. هل يحق الآن بعد أن قلنا هذه القاعدة العقل يقول هكذا، الآن هل يحق للمولى أن يتنازل عن حقه؟ يقول لا تمتثل هذه، اترك هذه، من حقه أم ليس من حقه؟ ماذا يقول شيخ علي الحلفي وعبد الرزاق الحلفي؟ ولو أي وعبد الله الصالحي وخير الله ومحمد جابر وشيخ مسلم وشيخ عباس وفارس وسيد هادي وميثم وأحمد وسلام، ماذا يقولون شيخ حيدر الكوتي، شيخ عبد السلام، سيد يوسف وشيخ يوسف، شيخ فرقد، ماذا يقولون؟ يحق للمولى أن يتنازل عن حقه؟ نعم يحق للمولى أن يتنازل عن حقه. وجدنا هكذا نقول العديد من الأدلة الشرعية تشير إلى أن المولى قد تنازل عن حقه، فقال ما توصلتم إليه أو ذلك الحق حق الطاعة في الأوامر المحتملة أو في الأحكام المحتملة أو المشكوكة لا أريد، لا تمتثلوا هذا، أنتم بريئون، كل منكم بريء الذمة من هذا الواجب ومن هذا الأمر أو من هذا الامتثال أو من هذا الحق، أنا لا أريد أتنازل عن حقي، فلا تمتثل إلا الأوامر المعلومة. يحق للمولى ولا يحق؟ يحق للمولى. إذن طرحت هذه المسألة، إذن يحق للمولى، فصدر من الشارع المقدس وصلت إلينا العديد من الأدلة تشير إلى أن الشارع تشير إلى أن الشارع المقدس إلى أن المولى جلت قدرته التنازل عن حقه بخصوص الأحكام المشكوكة. قال فقط الأحكام المعلومة هذه يجب عليكم امتثال هذا الأمر، والأحكام المشكوكة والمحتملة أنا أتنازل عنها. واضح القضية؟ من حقكم أن تتركوا هذه الأحكام لنقوا، أو لا من حقكم أن لا تمتثلوا لي هذه الأحكام، أو تمتثلوا هذه الأحكام، لا تمتثلوا هذه الأحكام، ألا تمتثلوا هذه الأحكام. واضح القضية؟ إذن نحن في القاعدة الأولى مثل حق الطاعة قلنا يجب، أو قلنا بالاحتياط العقلي يجب أن نحتاط، يجب أن نمتثل. هنا صدر أمر أو صدر من الشارع هذا الدليل أو العديد من الأدلة تشير إلى أنه أنا متنازل عن حقي، إذن لا يجب عليك أن تمتثل. إذن انتقلت القاعدة، تحولت القاعدة العملية أو لنقل القاعدة الأساسية أو القاعدة أو الأصل العملي الأولي أو الأساسي كان الاحتياط بناء على مسألة حق الطاعة، كان هو عبارة عن الاحتياط العقلي، هنا بهذا الدليل الشرعي صار من حقي الاحتياط العقلي، يجب علي أن أمتثل حتى الأوامر المشكوكة والأحكام المشكوكة، هنا المولى تنازل، إذن صار من حقي أن أترك، إذن أنا مبرئ الذمة وأنا بريء الذمة من امتثال هذه، ولا يجب علي الامتثال لأن صار عندي براءة من الاحتياط العقلي إلى البراءة. لكن أي براءة هنا؟ ليست البراءة تلك البراءة التي قلنا عنها بقبح العقاب بلا بيان، تلك براءة عقلية، هذه براءة شرعية، الشارع تصدى وتنازل عن هذا الحق، المولى بنفسه تنازل عن حقه، وبهذا الدليل الذي وصل إلينا الذي هو الدليل الشرعي، فهذه البراءة الشرعية التي يدل عليها الدليل الشرعي. من أين استفدنا البراءة الشرعية واستفدنا بأن المولى قد تنازل عن حقه في الأوامر المشكوكة أو في الأحكام المشكوكة؟ من الأدلة الشرعية، وصل إلينا العديد من الأدلة الشرعية تشير إلى أن المولى قد تنازل عن هذا، والمولى يقول من حق المكلف أن يجري البراءة في هذه الموارد. إذن القاعدة أو الأصل العملي، القاعدة الثانوية تسمى العملية الثانوية أو الأصل العملي الثانوي، هو البراءة الشرعية. لاحظ كيف؟ إذا لولا البراءة الشرعية إذا كل حكم مشكوك يجب أن نمتثل ونحتاط تجاه هذا الحكم. لكن بورود البراءة الشرعية ذلك قلنا وجوب الامتثال والاحتياط هو بحكم العقل، لكن لوجود البراءة الشرعية تكون ربما هي المقدمة هي الحاكمة أي تعبير أو هي الواردة. هذه سنأخذ بتفصيل هذا الأمر إن شاء الله في مراحل لاحقة في بحوث قادمة إن شاء الله. إذن أصبح عندي الأصل الثاني هو البراءة الشرعية، إذن من احتياط عقلي إلى براءة شرعية. كطرح أولي ربما في هذه المرحلة نقول لو كان عندنا براءة عقلية، لو كان عندنا قلنا بقبح العقاب بناء على قبح العقاب بلا بيان نحتاج إلى براءة شرعية؟ لا نحتاج إلى براءة الشرعية، ثم أن تكون لغوا كلام بالبراءة ما دام العقل يحكم بذلك الشيء، أو يعني نقول جانب إرشادي أو تلفت إلى ذلك الأمر إلى البراءة العقلية حسب التفصيل. لكن نحن قلنا بمثل الحقيقة فعندنا احتياط فيكون هناك يقينا توجد ثمرة لهذه البراءة الشرعية، يعني حكم العقل يخالف هذه البراءة، حكم العقل يقول يجب الاحتياط، وهذه البراءة تشير إلى المولى نعم كما يسلم بتلك القضية ويسلم بصحة ذلك الاستنتاج العقلي والإدراك العقلي أو المدرك العقلي، ولكنه يقول أنا تنازلت عن حقي فأبرئ الذمة، لا يجب على المكلف الامتثال بخصوص هذه الأمور. إذا نقرأ إن شاء الله ونرى. يقول السيد قدست نفسه الزكية، يقول الأصول النوع الثاني، كان النوع الأول هو الأدلة، الآن العنوان النوع الثاني الأصول العملية، تكتب أيضا جانبا النوع الأول كان هو الأدلة المحرزة، النوع الثاني الأصول العملية. تمهيد: استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في النوع الأول الذي هو قلنا ما هو الأدلة المحرزة، استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة، العناصر الأصولية المشتركة هي يقصد العناصر المشتركة اللي تبحث في علم الأصول واللي تدخل في عملية الاستنباط. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها، ودرسنا خصائص الأدلة وميزنا بين الحجة منها وغير الحجة، تحدثنا عن الدليل المحرز الشرعي والعقلي والشرعي اللفظي وغير اللفظي، تحدثنا في دلالة في ظهور في حجية الظهور في إثبات الصدور، وفي الدليل العقلي تحدثنا عن العديد من العلاقات بين نفس الأحكام، بين الحكم والموضوع، بين الحكم والمتعلق، بين الحكم والمقدمات، في داخل الحكم الواحد اللي نقل الاستقلالية والضمنية. ونريد الآن، يقول السيد قدست نفسه ويقول نريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي أي حالة؟ وهي حالة عدم حصول الفقيه، التفت، حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه فيتجه البحث هكذا، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي، إلى محاولة فيتجه البحث إلى في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. نقرأ هذه العبارة من جديد: نريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه، تضع خطا تحت الفقيه، الكلام في عمل الفقيه ليس كل شخص، هذا من عمل الفقيه. فعندما الآن أصبحت المسألة واضحة، لا أعلم صدر يعني بعض الاستفتاءات او تشير الى انه هكذا يتحدث احتياط، والسيد ما دام قال بالاحتياط بالنسبه الى تقليد الاعلم فلا يوجد دليل، فنحن نقول كذا وكذا، هذه طرحت من اجل خداع الناس. نحن سجلنا بعض الاجابات والتعليقات على هذا الاستفتاء. الان عندما ترجعون وتقرؤون يكون الفكر انضج لاستيعاب ما كتب هناك، وكل منكم الان يستطيع ان يتحدث باسلوب لنقل علمي بنفس نفس واساس اصولي ومبنى اصولي، يستطيع ان يقتنع بالدليل او بذلك الجواب، ويستطيع ان يطرح الجواب في اي محفل وفي اي مكان، وهو على يقين بصحة ما مطروح هناك دون التقليد، وانما سيكون هو من اهل الاختصاص في الاجابه بذلك الخصوص، ليس عمل فقهي، وانما يجيب على ذلك الشخص او يجيب على ذلك الكلام ويدفع تلك الشبهه بالدليل وبالبرهان. فاذا الكلام من عمل الفقيه ينتقل من دليل يحدد ويكشف ويحرز الحكم الشرعي، ينتقل الى شيء، الى دليل ليحرز الموقف العملي، ليست من الجيد الصفحه كما يسميها السيد قدست نفسه، وانما ايضا يسلك الدليل، وهذا عمل الفقيه وليس عمل المكلف وليس عمل المخادع. إذن هنا ويقول وبقاء الحكم، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. ومثال ذلك يقول حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، احتمال أن يكون حراما أو يكون مفطرا أو مفطرا، ونتجه أولا إلى محاولة، الآن نتحدث عن حرمة التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه، نحاول على دليل نحتمل هذا، يحتمل أن يكون حراما. الآن نقول ما دام في احتمال الحرمة بناء على المسلك الأول، بناء على لنقل القاعدة العملية الأولى، الأصل العملي الأولي على الشرح قبل قليل السابق، ماذا نقول هنا؟ نمتنع عن التدخين أم لا نمتنع؟ هنا تقول نفرع، إذا قلنا بمسلك حق الطاعة وقلنا والتي ينشأ منها القول بالبراءة العقل بالاحتياط العقلي، فيجب أن نمتنع ما دام يوجد احتمال حرمة، أمتنع أحتاط في هذا الأمر فأترك التدخين. وإذا قلنا بقبح العقاب، بمسلك قبح العقاب بلا بيان والذي ينشأ منه القول بالبراءة العقلية، فلا يجب علي الامتناع، أستطيع أن يعني لنقل أدخن أو أمارس عملية التدخين. واضحة هذه الكلام الأول، هذا بناء على القاعدة العملية والأصل العملي الأولي أو الأساسي. نأتي نقول لو قلنا بمسلك حق أيضا الطاعة وقلنا بالاحتياط، لكن هنا التدخين معلوم أم مشكوك محتمل؟ نقول لا، هناك كلام في احتمالية وجود حرمة، إذا لا أعلم بالحرمة، أتي أقول إذا لا يوجد قاعدة أخرى، أم أتمسك بتلك القاعدة أو بمسلك حق الطاعة وأقول بقاعدة الاحتياط العقلي أن يوجد دليل آخر يحكم على هذا، يقدم على هذا؟ أقول نعم، أنا علمت الآن في هذه المحاضرة يوجد دليل آخر يقدم على مسلك حق الطاعة، يقدم على القول بالاحتياط العقلي، ما هو؟ البراءة الشرعية، الله سبحانه وتعالى تنازل عن حقه وقال من حقك أي حكم وأي مورد لم يصل إليك بدرجة اليقين، لم تعلم به، لم تتيقن منه، لم تقطع به، بل ظننت، بل احتملت، من أنا أتنازل عن حقي بهذه الموارد، موارد الظن والاحتمال، فلا يجب عليك أن تمتثل، أنت بريء الذمة من هذا الأمر. فتقول إذن يوجد براءة شرعية، فمن حقي أن أتمسك بهذه البراءة الشرعية وأمارس عملية التدخين ما دام أنت الحرمة غير معلومة. الكلام في حالة عدم العلم بالحرمة، فإن التدخين ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على هكذا، يتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل. هذا قلنا مثال ذلك حالة الفقيه، فنتجه من؟ الفقهاء، يتجه المجتهدون، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي. ونتجه نحن هكذا نقول، ليس هذه كما تسمى ورطة وابتلاء الاجتهاد، هذه الرقبة يعبر عليها كل من يقلد بطريق صحيح وبمنهج صحيح وسلك الدليل والأثر العلمي واستعمل لنقل واستخدم قدرته الذهنية التي تفضل الله بها عليه، واستعمل عقله بالمستوى الذي تفضل به الله عليه، فهذا يعبر على رقبة المجتهد ورقبة لنقل مرجع التقليد أو رقبة المقلد، وذلك المقلد يركس ويزخ في نار جهنم، وهناك يبدأ ينادي ويصيح على المكلفين، فأما يقول له ذلك المكلف، يقول له اذهب أيها المخادع، أخذت الواجهة وأخذت المناصب وأخذت الأموال والحقوق وأعطيت الأيدي لنقل حصلت أو صدرت منك الأفعال التي أدت إلى الإضرار بزيد وإلى إذلال زيد وإلى تحقير زيد وإلى التشهير بزيد وإلى الطعن بزيد، وهناك يقين أن تكون كل الأمور والقعية يعني يشهدها الإنسان ويعلم بحقيقة الأمر. والآخر يقول له أيها المكلف اشفع لي عند ربك، يقول له نعم أنت اشتبهت بهذه وأخطأت بهذه و نسيت هذه ولم تكن مقصرا في هذا الأمر، كان هدفك لله وكان عملك لله، ولا يوجد عصمة في الإنسان إلا لمن خصه الله سبحانه وتعالى بها، ويأذن الله سبحانه وتعالى لهذا العبد لهذا المكلف بالشفاعة بعد أن يكون هذا المجتهد لنقل أو المقلد يستحق الشفاعة، فيشفع ذلك الإنسان لهذا المجتهد. إذن هنا نقول ليس هي فيها شيء وليس فيها فائدة وليست فيها ثمرة إلا الابتلاء أمام الله سبحانه وتعالى، والابتلاء في هذه الدنيا وتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لكن هكذا العقل والشرع والفطرة والوجدان وكل شيء يشير إلى هذا وإلى مبدأي الاجتهاد والتقليد، مبدأ الرجوع إلى أهل الخبرة في كل الأعمال وفي كل المناسبات، كما يراجع المجتهد يراجع المجتهد في الطب أو أهل الاختصاص في الطب، ويراجع أهل الاختصاص في الهندسة، ويراجع أهل الاختصاص في التاريخ وفي الفيزياء والرياضيات والتفسير، أيضا المجتهد يراجع أهل الاختصاص في التفسير وفي العقائد علم الكلام وفي الفلسفة، وفي العربية غير هؤلاء من الاختصاص، كل هؤلاء يراجعهم المجتهد. ماذا عنده المجتهد المسكين غير الفقه والأصول؟ هذا الطريق الذي يسلكه وهو عمله أن يعطيك الحكم يعطيك الحكم الشرعي في هذه المسألة أو في هذه المسألة. ولما لنقل تورطه بأمور أخرى بالتفسير عقائد والفلسفة هذا المسكين ماذا يكون؟ هذه حقائق يعني المفروض تكون يعني واضحة عندنا. إذن عندنا الكلام عمل الفقيه في حال ومثال ذلك يقول السيد قدس نفسه حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء ونتيجة ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل بعد أن لا نجد الدليل نقول ما هو الموقف العملي. عندما نقول لا نجد الدليل لا نجد الدليل الذي يحرز الحكم الذي يكشف عن الحكم، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، تجاه ذلك الحكم المجهول ذلك الحكم المحتمل، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا، هل يجب علينا أن نحتاط أو لا. وهذا السؤال الأساسي الآن يقول ما هو موقف العمل الذي يتحتم علينا، وهذا السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه. انظر أيضا قال هنا الفقيه، هناك حالة الفقيه تضع خطا تحت الفقيه، وهنا يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية. يجيب الفقيه عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. مولانا السيد عندما أجاب وقال بالاحتياط احتياط وجوب تقليد العمل احتياط، هكذا سلك في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية استنباط، استنبط الحكم، سلك المسك الأدلة العملية وتوصل إلى الحكم عملية استنباط. هذا من عمل الفقيه، ليس بكيفك، لا تتبوأ المقعد في النار، لا تتبوأ مقعدك في النار أيها الإنسان. كن حليما، كن نزيها، كن تقيا، لا تخدع الناس ولا تخدع نفسك قبل ذلك. فإذا عندما قال السيد فهو في مقام بيان، في مقام الاستنباط، وحكم بالاحتياط. يقينا نحن هذا المكلف لم يأتي لنقل من عنده، وإنما ممن يدعي الاجتهاد ومن يدعو له ومن تعامل معهم ومن خدع الناس، سمع منهم وتعلم منهم وصدر منه هذا الأمر، صدر من المخادعين، من أسياده، ممن يدعو لهم، ممن كان يدعو لهم وامسك عنهم. إذن فالكلام يقول وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. أولا القاعدة العملية الأساسية أو الأصل العملي الأساسي أو الأصل العملي الأولي، القاعدة العملية الأساسية أو الأصل العملي الأساسي. هنا كم قول في هذه؟ إما القاعدة العملية، قول الأول يقول بأن القاعدة العملية الأولية أو الأصل العملي الأولي هو الاحتياط العقلي. القاعدة الثانية أو القول الثاني يقول لا، الأصل العملي الأولي والقاعدة العملية الأولية أو الأساسية هو القول بالبراءة العقلية. نقرأ، يقول ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية أو الأصل العملي الأساسي التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع. ما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع؟ ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا إطاعة الشارع، هل يفرض علينا الاحتياط في هذه الحالة بحيث نمتثل جميع الأوامر حتى المحتملة؟ يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا، أو لا يفرض علينا الاحتياط بل أنه تكون البراءة هي الحاكمة؟ ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه وتعالى لا بد لنا أن نحدده، نحدد هذا المصدر. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟ ما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه ونرجع إليه ونعرف حكمه في هذه المسألة في موقفنا هذا؟ والجواب المصدر الذي نرجع إليه ما هو؟ العقل. ماذا يقول العقل؟ يقول نمتثل كل الأوامر الإلهية حتى المحتملة والمشكوكة أم فقط المعلومة؟ فإذا قال العقل الجميع نفعل، وإذا قال لا فقط المعلومة نتبع هذا الشيء ونعمل فقط في الأوامر المعلومة ونمتثل هذه الأوامر، وغير المعلومة المشكوكة والمضمونة فهذه من حقنا لا نلتزم بها. والجواب أن هذا المصدر هو العقل، تضع خطا تحت العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن الله سبحانه أن لل أن يدرك بعقله أن لله سبحانه وتعالى ماذا له؟ حق الطاعة على عبده، لأن الإنسان يدرك بعقله، ماذا يدرك؟ يدرك بعقله، هكذا تضع هذه بين قوسين بين هلالين هذه العبارة التي سأقرأها، أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، العقل يدرك هذه القضية، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب، على أساس هذا حق الطاعة يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. لاحظ، العقل يدرك وجوب، هكذا أول شيء العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى حق الطاعة على عبيده، يدرك أنه لله حق الطاعة علينا، وماذا أيضا؟ وعلى أساس هذا حق الطاعة يحكم العقل، العقل العملي لنقل، يحكم بوجوب إطاعة الشارع. تقسيمات العقل العملي والنظري إن شاء الله في مراحل لاحقة نتحدث عنها. هنا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع، ما دام أنه ثبت عندنا حق الطاعة للمولى لله سبحانه وتعالى، فإذا صدر أمر من المولى يحكم العقل بوجوب إطاعة الشارع لكي لماذا؟ لكي نؤدي حق المولى. ألم يدرك العقل بأنه لله سبحانه وتعالى حق الطاعة علينا؟ إذن حتى نؤدي الحق إلى صاحب الحق، إذا صدر أمر علينا أن نمتثل ونطيع. إذن لاحظ حتى يعني أصل اتباع الأوامر الشرعية، القرآن، السنة، كل هذا يرجع إلى مسلك حق الطاعة. لولا حق الطاعة، لو لم يكن لله حق طاعة علينا، قلنا صدر أمر من زيد أو عمر من يمتثل؟ ليصدر من 100 شخص. الآن أنتم لنقل الدافع ليس بهذا المثال، وإنما نحن أصدرنا أو غيرنا أصدر أوامر، نحن أصدرنا أوامر، غير من يعتقد بحقيقة وحقية هذه القضية أصلا لا يلتفت إلى هذه الأوامر، ويسمع ولا يمتثل، يضحك ويستهزئ ويستصغر ويقول مجانين وسحرة وأرغب القوم وكما يقولون معدان، وكما أيضا هذه التسمية إشروقي شراقوة، نفس الأساليب التي يستعملها البعثيون، يستعملون المصطلحات من أجل أن يؤمنوا ما عندهم، ونفس الكلام صدر من السابقين بعنوان أراذل القوم والعبيد وإبادي الرأي، هذا أسلوب متفق عليه، لأن يعني كل شيء يرجع إلى الشيطان، يرجع إلى إبليس، فهو المؤمن، وكل مرحلة زمنية لها تسمية معينة ولها مصطلح، أراذل القوم وإبادي الرأي معادي، وفي منطقة أخرى شروقي، وفي منطقة أخرى أو في مقام آخر ربما أعرابي أو عربي أو عربي، وهكذا ربما في موضع آخر يقال كلمات أخرى عراقي، أيضا هذه وارد القضية. يعاب الإنسان بأن يقال هذا من أراذل القوم، يعاب يقال هذا من بادي الرأي، ويعاب يقال هذا إسروقي ويعاب ويقال هذا معدي، ويعاب ويقال هذا عربي أو عربي، ويعاب ويقال هذا عراقي. هذه موارد موجودة تسمع، كل منكم لو يجرب أو عاش هذه القضية يسمع هذا الأمر. إذن كيف نطيع المولى سبحانه وتعالى؟ لولا حق الطاعة لا نطيع. قلنا يصدر أمر من شخص لا يمتثل لأنه هذا غير مفترض الطاعة. فإذن حق الطاعة وحق طاعة المولى وإرجاع الحق إلى حقه حتى لا نكون من الظالمين علينا أن نمتثل. فلهذا اتبعنا الأوامر الشرعية، ولو لم يكن لله حق طاعة علينا حتى لو صدت الأوامر لا نمتثل، لأن لا يوجد شيء يلزمنا. تقول الشرع يقول هكذا يجب كذا، أنا أصلا هو هذا الأمر الذي صدر من الشرع بوجوب الامتثال للأوامر الشرعية. من قال هو هذا الأمر لا يوجد حق طاعة؟ قلنا لو لم يثبت لا يوجد حق طاعة ولم يثبت حق الطاعة لهذا الأمر الذي يأمرني، الأمر الشرع الذي يأمرني به اتباع باقي الأوامر، فأحتاج إلى حق طاعة، أحتاج إلى حكم العقل أولا، بعد ذلك يتحدث في الجوانب الشرعية. والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن الله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب طاعة الشارع المقدس يقينا لكي يؤدي إليه حقه. فنحن وإذا لم يطع فقد ظلم المولى، فنحن إذا نطيع الله، فنحن إذا نطيع الله سبحانه أو نطيع الله سبحانه وتعالى ونمتثل أحكام الشريعة، لأن العقل هكذا، لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بطاعته. التفت إلى هذه، لماذا نحن نطيع أوامر الله سبحانه وتعالى ونمتثل أحكام الشريعة؟ لأن العقل، لا لأن الله أمرنا. لاحظ، تحتاج القضية ترجع إلى العقل. لذلك نقول العقل، 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 العقل قال أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، أدبر فأدبر. لذلك يقول لأن العقل يفرض علينا ذلك، ليست العاطفة، لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته. وإلا لا عدنا السؤال مرة أخرى، ولماذا نمتثل هذا الأمر؟ هذا نقول لو كان الشارع أمرنا، نقول هذا الأمر الشارع الذي قال أمركم بطاعة أوامري، نقول من الذي يقول يجب علينا امتثال هذا الأمر؟ ولا لا عدنا السؤال مرة أخرى، ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بطاعة أوامره؟ هذا الأمر الأخير، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثال هذا الأمر الأخير؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل. لا يوجد إلا أن نصل إلى حكم العقل يحكم علينا بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. طبعا نحن عندما نقول حكم العقل وليست العاطفة، طبعا العاطفة المجردة هذه هي القضية المرفوضة، أما العاطفة التي يقودها العقل والسلوك الذي يقوده العقل وأميره العقل وقائده العقل، طبعا هذه هي القضية المطلوبة. وإذا كان العقل هو الذي يفرض طاعة الشارع على أساس إدراكه، وإذا كان العقل هو الذي يفرض طاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال. هكذا يقول، ما دام هو العقل أساس، نرجع للعقل ماذا يقول؟ ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل، ندرس حق الطاعة وندرس حدود حق الطاعة، ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده. فهل هنا تضع بعد فهل أولا أو رقم واحد، فهل هو حق لله حق الطاعة؟ فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة؟ تضع خطا تحت المعلومة فقط، المعلومة فقط، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، وأما التكاليف التي يشك بها أو يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة. أو هذه تضع ثانيا هنا أو رقم اثنين، أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه بالتكاليف المعلومة والمحتملة. هذه المعلومة المحتملة تضع خطا تحت هذه الكلمة وهذه الكلمة، المعلومة والمحتملة. فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا إذا علم كان من حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله تعالى أيضا عليه أن يحتاط ويمتثل، فيترك ما يحتمل حرمته كما في مثال التدخين أو يفعل ما يحتمل وجوبه. والصحيح في رأينا هذا، والصحيح تكتب أمام والصحيح هنا مسلك حق الطاعة، هذا هنا الكلام سيتحدث عن مسلك حق الطاعة والذي ينشأ منها القول بالاحتياط العقلي. إذن الآن العنوان عندنا مسلك حق الطاعة. والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط أن يقود بمسلك حق الطاعة نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف المحتملة أيضا. هذا الكلام أو التقريب تطرقنا له في هذه المحاضرة وفي المحاضرة السابقة كيف قلنا باحتمالية ظهور الإمام سلام الله عليه واحتمالية أنه أن يكون الإنسان في النار أو يكسب رضا الله ويكون في الجنة هكذا، بل في التكاليف المحتملة أيضا له حق الطاعة ما لم يثبت بدليل أن المولى هكذا له حق الطاعة، ما لم ليس مطلقا له حق الطاعة أو يجب علينا أن نحتاط هكذا، لأن الكلام كان فإن العقل يدرك أن المولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، في التكاليف المحتملة ما لم يثبت بدليل أنه تنازل عن حق طاعته هكذا كما شرحنا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل وتنازل عن حق طاعته بهذا الأمر وبهذا المورد، لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط، وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية فكلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت هكذا، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل، تضع خطا تحت إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل، هو المولى قد تنازل عن حقه بهذه الموارد لو ورد الدليل، وقلنا قد وردت البراءة الشرعية. فالاحتياط إذن واجب عقلا، فالاحتياط إذن واجب عقلا، عقلا تضع خطا تحت عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، أي اشتغال هكذا، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل، ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، نخرج عن هذا عندما يرد الدليل، حين نعرف أن الشارع بالدليل نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، وهكذا تكون أصالة الاحتياط، هكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية، أصالة الاحتياط بناء على المسلك المختار، والغير يقول لا، القاعدة الأساسية هو البراءة العقلية. هنا يقول ويخالف في ذلك، تكتب أمامه ويخالف في ذلك قبح، مسلك قبح العقاب بلا بيان، هناك ماذا كتبنا؟ مسلك حق الطاعة، هنا مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي ينشأ منه ماذا؟ البراءة العقلية. ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة، أن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهمية، حتى لو كانت محتملة الأهمية بدرجة كبيرة، ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، لأنه يدرك، لأن العقل كما نحن هنا قلنا العقل يحكم بهذه المسؤولية، هم يقولون العقل ينفي هذه المسؤولية في التكاليف المحتملة، هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، هكذا تضع خطا تحت العقل وتضع وتحت هذه العبارة بين قوسين وهلالين، هذه يحكم بنفي المسؤولية، لأنه يدرك، أي العقل يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه هكذا، لم يصل إليه يعني لم يعلم به، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف، يحكم العقل بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكاليف المشكوك أو التكليف المشكوك قبيح لا يمكن أن يعاقب، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فإذا هو غير مسؤول لا يجب عليه أن يمتثل، فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط، ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالة الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء، يقول كما أنه نحن المولى إذا أرسل عبده أو أنه شك العبد من المولى يريد منه الماء أو لا يريد منه الماء، لم يسمع، لكن شك احتمال المولى يريد ماء، لا يأتي بالماء. هل يحق للمولى أن يأتي العبد المولى العرفي ويعاقب العبد؟ يقول العقلاء يقولون لا يحق له، لأنه لم يصدر منه ولم يقل له أنا أريد الماء، قال أنا مع نفسي حكي. قلناه ليس مع نفسك هذا الكلام، ليس من حقك أن تعاقب. لو أردت فعلا الماء ولو أردت أن ترتب العقوبة على عدم جلب الماء لكان أوصلت له هذا الخطاب، أوصلت له هذا الكلام، أوصلت له بنفسك أو عن طريق شخص آخر أو تكتب له بأن أريد ماء، وإذا لم تصل من حقك أن تعاقب. أما بأن الخطاب لم يصل إليه وأمرك لم يصل إليه فليس من حق من حقك أن تعاقب. هنا السيد يعترض يقول لا نستطيع أن نقيس مولوية المولى العرفي، هذا المولى العرفي العرف وضع له، الناس وضعت له، العقلاء لنقله هكذا وضع له هذه، اعتبرت له هذه المولوية، هذه مولوية معتبرة، هذه مولوية مجعولة جعلت من قبل الناس، وهكذا المولويات يعني جعلت بجعل جاعل، بينما مولوية الله سبحانه وتعالى مولوية ذاتية، مولوية عظيمة، مولوية قدسية، ويترتب عليها أمر عظيم وأمر خطير، حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، مصير الإنسان في الدنيا والآخرة. فمولوية المولى مولية ذاتية لا تقاس على الموالي العرفيين، فهذا المثال لا يمكن أن نقيس عليه. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بحكم بعقبه معاقبة الله تعالى، ولكي ندرك هكذا كأنما هذا العنوان، لكي ندرك حدود حق الطاعة نكتب عليه، ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى المكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة، وهكذا يقولهم يقولون يقبح على المولى أن يعاقب في التكليف الذي لم يصل، نقول الآن بعد أن بينا للمكلف، الآن هذه قضية غير ملتفت، لكن الآن ألفتنا بأن حق الطاعة هو بالتكاليف المعلومة والمحتملة، الآن علم المكلف بهذا، إذن وصل إليه كأنما الخطاب، نقول له يجب عليك أن تعمل. العقل يدرك بأن حتى المحتمل عليك أن تحتاب تجاهه، إذن عليه أن يعمل، إذن وصل له البيان، فإذا لا يقبح المولى أن يعاقب بعد أن وصل إليه من قلنا بعد طرح هذه المقدمات وهذا الكلام. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى المكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له بالمقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، هذا في المولى العرفي لا يشمل التكاليف المحتملة، أما كلامنا في المولى الذاتي، في المولوية الذاتية، في الله سبحانه وتعالى وحق الطاعة لله العلي العظيم، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا أي في التكاليف المعلومة فقط، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، حق الله يختلف عن حق الموالي العرفيين، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط. وبعد ذلك يتحدث عن قاعدة العملية الثانوية وهي قلنا البراءة الشرعية، هناك براءة عقلية قلنا بها أصالة الاحتياط، عفوا الاحتياط العقلي أو أصالة الاحتياط، هنا البراءة الشرعية. وقد انقلبت، يقول السيد قدس نفسه، وقد انقلبت بحكم الشارع، هكذا انقلبت بحكم الشارع، تضع هذا بحكم الشارع بين قوسين، تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية هي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي، أن علمنا عن طريق البيان الشرعي، هناك قلنا بحكم الشارع بين قوسين، هنا أيضا البيان الشرعي بين قوسين، أن الشارع لا يهتم، تنازل عن حقه، لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط، هو تنازل عن حقه. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بل استدل ببعض الآيات على ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا كل دليل له يعني بحوث كثيرة وكيفية الاستدلال به وما هي الإشكالات التي تستجر عليه والتعليقات، إن شاء الله في مراحل قادمة نتدرج بالتعميق أو نتعمق بالبحث. ويقول كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يفهم كمثال، هاك المثال على البيان، يعني لا نعذب إلا نبعث الرسول، وليس كشخص الرسول البعثة، وإنما باعتبار الرسول هو المبلغ وهو الموصل للأحكام. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل وبدون بيان، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه. لكن كيف أصبحت بالدليل الشرعي المولى تنازل عن حقه هي عدم وجوب الاحتياط؟ إذن تحولت من الاحتياط العقلي إلى البراءة الشرعية. هكذا يقول هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالت البراءة شرعا هكذا، وأطالت البراءة شرعا، تضع هذه بين قوسين بين هلالين، وأطالت البراءة شرعا بدلا عن أصالت، هذه أيضا تحصل بين قوسين، أصالت الاشتغال عقلا، لاحظ أصالت البراءة شرعا بدلا عن أصالت الاشتغال عقلا، هذه المصطلحات تكون في أذهانكم. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب، تشمل موارد الشك في الوجوب وكذلك موارد الشك في الحرمة على السواء، سواء شككنا بالوجوب لا يجب أن نحتاط ولا يجب أن نمتثل وكل الاحتمالات، والشك أيضا في الحرمة لا يجب علينا أن ننتهي ونترك جميع الأطراف، لأن النص النبوي مطلق، لأن النص النبوي مطلق من هذه الناحية، هذه رفع عن أمة ما لا يعلمون، سواء كان في موارد الشك في الوجوب أو في موارد الشك في الحرمة. ويسمى هذا الشك في الوجوب يسمى الشبهة الوجوبية، والشك في الحرمة الشبهة التحريمية. الآن أيضا هذه مصطلحات جديدة، ما هي الشبهة الوجوبية وما هي الشبهة التحريمية؟ الشبهة الوجوبية هو عندما نشك بوجود تكليف واجب، واضح؟ شك في وجوب صلاة الجمعة، أشك في وجوب صلاة الجمعة، هذا يسمى شبهة وجوبية. أشك بحرمة التدخين، هذه شبهة تحريمية. فعدم الاحتياط يشمل الشبهات التحريمية ويشمل الشبهات الوجوبية، واضحة هذه القضية؟ إذن هذا تحدثنا عن الشبهة الحكمية والشبهة التحريمية. كما تشمل القاعدة أيضا، هذا تفصيل قلنا سيأتي الحديث عنه لاحقا، كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سبب الشك، ولأجل هذا مهما كان سبب الشك سيطرح هذا الأمر أو يفسر هذا الكلام، ولأجل هذا نتمسك بالبراءة. إذا شككنا في التكليف سواء نشأ هكذا يقول مهما كان سبب الشك، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وصول أصل جعل الشارع للتكليف، أصل هل نقول يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف، أو لا نشك بفعلية التكليف هل تحقق الموضوع أو لم يتحقق الموضوع، هكذا يعني نقول سواء كان الشك في الجعل أو كان الشك في المجعول، واضح القضية؟ يقول مهما كان السبب، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، وهذه تسمى بشبهة الحكمية، أو نشأ الشك من عدم العلم بتحقق موضوعه، هذا قلنا الشك بالجعل وهذا الشك بالمجعول، الأول شبهة حكمية ومثال الأول شككنا مثال أي شبهة الحكمية، هكذا سواء نشأ شكنا في ذلك من تضع بين قوسين هذا هذه العبارة بين هلالين، هذه العبارة عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف وسميناه بالشبهة الحكمية، أو هذه الثانية من عدم طبعا أيضا بين قوسين هذه العبارة من عدم العلم بتحقق موضوعه، هي تحصل بين قوسين، هذه تلك شبهة حكمية وهذه شبهة موضوعية. ومثال الأول مثال الشبهة الحكمية شككنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين ويسمى بالشبهة الحكمية، ومثال الثاني الشبهة الموضوعية شككنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، إذن الوجوب موجود ومتيقن وجوب حج، لكن فعلية الوجوب أي في عالم المجعول الكلام، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، وإن شئت قلت أن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية هنا وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، لم يتطرق هو هناك إلى الشبهة الموضوعية، نحن كتبنا الشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، وكل منهما مجرى البراءة شرعا. إذن الشبهة نرجع قبل بضعة أسطر، الشبهة الحكمية هي المفروض كتبنا هي ماذا؟ عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف. الشبهة الموضوعية هي عدم العلم بتحقق موضوعه، هذه شبهة حكمية. إذن الآن عرفنا ماذا نقصد بالقاعدة الأولية الأساسية، وماذا نقصد بمسك حق الطاعة، وماذا نقصد بالاحتياط العقلي أو اشتغال الذمة العقلي، وماذا نقصد بمسك قبح العقاب بلا بيان، وماذا نقصد بالبراءة العقلية، وتحدثنا أيضا عن القاعدة الأصولية أو الأصل العملي الثاني أو القاعدة العملية الثانية أو الثانوية، وهي البراءة الشرعية بالدليل الشرعي، وهذه تقلب تلك أو تقلب ذلك الاحتياط العقلي الذي اخترناه في ذلك المقام. وعلمنا وعرفنا ماذا نقصد بالشبهة الوجوبية، هو الشك بوجوب شيء، مثل الشك في وجوب مثلا صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدل الظهر مثلا. والشبهة التحريمية الشك في حرمة شيء، الشك في حرمة التدخين. وأيضا علمنا ماذا نقصد بالشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية هناك شبهة قلنا تحريمية وجوبية، هنا شبهة حكمية وموضوعية. الشبهة الحكمية هو الشك في الجعل، هل يوجد جعل المولى الحكم أم لم يجعل المولى الحكم. والشبهة الموضوعية هي الشك في المجعول، أنه هل تحقق الموضوع بحيث صار الحكم فعليا أو صار الحكم في عالم المجعول، أو تحققت فعلية الحكم أم لم يتحقق الموضوع ولم يتحقق الحكم أو لم تتحقق فعلية الحكم. هذه الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وأيضا عرفنا الشبهة